بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ذكر ابن قدام رحمه الله ذكر الشنقيطي دليلين قاطعين على جواز التعبد بخبر الواحد. ما هو الدليل الأول؟ إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد في وقائع متعددة كما مثل. استشكل بعضهم على هذا إشكالات في وقائع ظاهرها عدم قبول خبر الأحد، مثل قول عائشة حين ردت قول ابن عمر إن الميت يعذب في قبره، ها أيضا مثل أبو بكر حين لم يقبل شهادة مغيرة بن شعبة على ميراث الجدة، ها أيضا حديث ذي اليدين، وأيضا قصة عمر مع أبي موسى في الاستئذان ثلاثا، فما الجواب عنها إجمالا؟ أن خبر الاثنين لا يزال أحادا، فهذه الأدلة ليس فيها دليل على ترك قبول خبر الأحد. ثم جواب تفصيلي في حديث اليدين، ما الجواب عنه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاستثبات، لماذا؟ لأنه أخبره عن شيء هو يظن خلافه، فهو أخبر عن شيء يظن خلافه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حين سمع ذلك تأكد من الصحابة. قصة أبي بكر، ما الجواب؟ مزيد للاستثبات والاستظهار، لا أنه رده. أيضا يقال في حديث ابن عمر أو في حديث يعني عمر مع ابن موسى أنه أراد أيضا إيش؟ التثبت. وعائشة مع ابن عمر لأنها كانت تظن أن ما قاله خلاف القرآن، خلاف ظاهر القرآن، فلذا أنكرته، لا أنها ترد خبر الآحاد. الدليل الثاني مما يدل على أن خبر الآحاد يتعبد به شرعا، ها عند من المتأخرين؟ ها ارفع صوتك. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفذ أمراء ورسل وقضاة وسعاة آحادا، وما ذكره الشنقيطي نقلا عن البخاري في الأذان والصلاة والصوم وغير ذلك. ذكر دليلا ثالثا، ما هو الدليل الثالث؟ إجماع على ماذا؟ على قبول قول المفتي إذا كان عن اجتهاد، إذا كان عن اجتهاد فقبول قوله الذي يروي بالسماع هذا أولى. هل يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا؟ ها؟ من الذي اشترط هذا؟ المعتزلة، وقولهم هذا مردود مخالف لإجماع أهل الحديث. نواصل نقرأ. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط: الإسلام والتكليف والعدالة والضبط إلى آخره. هذه شروط قبول رواية الراوي، فلا تقبل روايته إلا بهذه الشروط: الإسلام والتكليف والعدالة والضبط. قال: اعلم أن الكافر لا تقبل روايته على التحقيق ولو كان متأولا معظما للدين، لأن منصب القبول لا يستفاد بغير الإسلام، وخلاف من خالف في هذا لا يعول عليه. نعم، خلاف لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، فإن الكافر لا تقبل روايته حتى ولو كان متأولا. والمراد برواية التي لا تقبل أي أداؤه، وأما تحمل الكافر إذا تحمل في حال كفره ثم أدى بعد إسلامه فهذا مقبول، وقد تحمل جماعة من الصحابة أحاديث في حال كفرهم ثم رووها قبل إسلامهم وقبله. جبير بن مطعم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في فداء أسارى بدر وهو لا يزال مشركا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور، قال: وذلك أول ما وقع الإسلام في قلبي. والحديث مروي عنه في الصحيحين، فتحمله في حال كفره وأداه في حال إسلامه. قصة أبي سفيان مع هرقل كلها القصة، وهو لم يسلم بعد ثم أدى بعد إسلامه. فالمراد بعدم قبول رواية الكافر أي عدم قبول أدائه وروايته، وأما تحمله إذا تحمل في حال كفره ثم لم يؤدي إلا بعد الإسلام فهذا مقبول. قال: وأما غير المكلف كالصبي والمجنون فلا تقبل روايته أيضا على التحقيق، وفي الصبي هذا عند أكثر العلماء أن لا تقبل روايته حتى لو كان مميزا، المراد أي أداؤه، لا يقبل أداؤه. قال: وأما المجنون فلا تقبل، أما المجنون فلا تقبل مطلقا لا في التحمل ولا في الأداء. لأنه فاقد العقل لا يدري ما يقول. وأما الصبي فيقبل في التحمل دون الأداء على التحقيق. نعم، وهذا قول أكثر العلماء أن تحمل الصبي مقبول، ولكن أداؤه لا يصح إلا إذا كان بالغا، لما سيشير إليه الشنقيطي. قال: والمعنى أنه إن سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فتحمله عنه وهو صغير فتحمله عنه وهو صغير عاقل ثم أداه بعد بلوغه قبل، كما هي حالة رواية ابن عباس والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وأضرى بهم، هؤلاء كلهم تحملوا من النبي صلى الله عليه وسلم في حال صباهم ثم رووا بعد بلوغهم وحمل الناس روايته. أما لو أداه في حال صغره فإنه لا تقبل روايته عند أكثر العلماء حتى ولو كان مميزا، أداؤه في حال صغره لا يقبل أي قبل بلوغه. أما لو أداه في حال صغره فإنه لا تقبل روايته لكونه لا يخاف الله ولا يعرفه، ولو فرضنا أنه يعرفه فهو يعلم أن الصبي مرفوع عنه القلم فلا يخاف عاقبة الكذب، ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار، فما يخبر به عن غيره أولى بعدم القبول. أما قبول قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار فهذا فيه تفصيل كثير كما مر معنا قريبا، وأن إقراره على الأمور التي تحصل بينه وبين الصبيان مقبولة في الأمور التي لا يخالطهم فيها غيرهم، ونحوها من الأمور. ولا ينتقض هذا بالعبد، فإن إقراره لا يقبل مع أن روايته مقبولة، وهذا أيضا مختلف فيه وفي تفصيل إقرار العبد، لأن المانع من قبول إقراره هو حق سيده الذي يملكه، وليس لأحد إقرار بملك غيره، مع أن قوما أجازوا إقراره في العقوبات البدنية وهو مذهب مالك. وقول من قال من العلماء بقبول شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجنايات لا يرد على ما ذكرنا، لأنه من قبيل الاستدلال بالقرائن إذا كثروا وأخبروا قبل التفرق، مع مسيس الحاجة لذلك لكثرة وقوع الجنايات بينهم وانفرادهم غالبا عن غيرهم. حاصل هذا أن الصبي تحمله يصح وأداؤه لا يصح، فالبلوغ شرط في الأداء وليس شرطا في التحمل. قال: وأما الضبط فلا خلاف في اشتراطه، فلا تقبل رواية غير المميز ولا المجنون ولا المغفل الذي لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه، فلا ثقة بقوله وإن كان غير فاسق، أي وإن كان عدلا صالحا إلا أنه غير ضابط فلا يقبل منه. وقد كان هناك علماء بل أئمة في زمانهم في الصلاح والتقوى والعبادة، ومع ذلك رد الأئمة روايتهم بسبب عدم الضبط. يزيد بن أبان الرقاشي كان من خيرة أهل زمانه زهدا وصلاحا وعبادة، وكان متروكا سيء الحفظ جدا، وهكذا إسماعيل بن رافع المكي قاص أهل مكة، وهكذا شريك بن عبد الله القاضي المشهور بصلاحه وتقواه وتمسكه بالسنة، نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، كل هؤلاء رد حديثهم بسبب عدم الضبط مع صلاحهم وتقواهم، وكانوا من خيرة الناس في أزمنتهم، فلا بد أيضا من شرط الضبط وهذا لا خلاف فيه. قال: والضبط في اللغة هو حفظ الشيء بالحزم. ألم يقال هذا فلان ضابط لأموره، أي حازم؟ فلذا بعضهم يقول الضبط في اللغة هو الحزم، ويقال هذا الملك ضابط لمملكته، أي حازم ومحافظ عليها، فهذا معنى الضبط في اللغة هو الحزم. وفي الاصطلاح هو كون الراوي غير كثير الغلط والخطأ، بل خطأه نادر، ألا يكون كثير الغلط والخطأ بل يكون خطأه نادرا. عرفه بعضهم بتعريف أدق من هذا فقال: الضبط معناه أن يكون الراوي متيقظا حافظا غير مغفل ولا ساهٍ ولا شاك في حالة التحمل والأداء، أن يكون الراوي متيقظا حافظا غير مغفل ولا ساهٍ ولا شاك في حالة التحمل والأداء. عرفه بهذا الجرجاني في مختصر علوم الحديث. قال: ويعرف ذلك، أي كيف نعرف ضبط الراوي؟ أما الآن فكيف نعرف ضبط الراوي في زماننا؟ ها؟ بأقوال الأئمة. ليس عندنا الآن إلا أقوال الأئمة، فقد استقر كلام الأئمة في الرواة وانضبط، فنقبله أو نعرف ضبط الراوي بكلام الأئمة فيه. وأما السلف فكيف كانوا يعرفون ضبط الراوي؟ يعرفونه بموافقته للرواة الضابطين، فإن كان حديثه يخالف حديث الرواة، يوافق حديث الرواة الضابطين، عرفوا أنه ضابط، وإن كان يخالف حديثه حديث الضابطين عرفوا أنه غير ضابط. وهذا هو الاستقراء والتتبع لحديث الراوي. قال: ويعرف ذلك بمخالفته للجماعة المشهورين بالعدالة والضبط، فمن كثرت مخالفته لهم فليس بضابط فلا تقبل روايته، ومن ندرت مخالفته لهم، أي في النادر تأتي عنه مخالفة للرواة الضابطين، فهو الضابط المستكمل لهذه الشروط. قال في طلعة الأنوار معرفا للضابط: كذاك لا يقبل إلا من ضبط، من زايل الخطأ كثيرا والغلط، زايله أي اجتنبه وابتعد عنه، بالضابطين اعتبرا فإن غلب وفق فضابط وإلا يجتنب، فإن غلب وفق أي غلبت موافقته للضابطين فهذا ضابط، فإن غلب وفق فضابط، إن غلبت موافقته للضابطين فهو ضابط وإلا يجتنب. قال: وأما العدالة، انتهى من الضبط. وأما العدالة فلا اختلاف في اشتراطها في الراوي. والعدالة في اللغة التوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدلا خيارا، ففسر التوسط بالعدل، فالعدالة هي التوسط. وفي الاصطلاح سلامة الدين من الفسق والمروءة من القوادح، هذا تعريف على وجه العموم، أن يسلم دينه من الفسق هذا هو الضبط، وأن تسلم مروءته مما يقدح فيها. وعرفها ابن عاصم في رجزه بقوله: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وهذا اتقاء الفسق واجتناب الفسق. قال: وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، هذه قوادح المروءة التي أصلها مباحة ولكنها تقدح في مروءة الإنسان. وسيأتي الخلاف أو كلام العلماء في اشتراط المروءة. وقال بعض علماء الأصول: العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بذلك أو حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه. وهذا التعريف للعدالة أو للعدل منتقد، ومن انتقده ببيان حسن الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه ثمرات النظر. وذلك لما فيه من التشديد الذي قد لا نجد عدلا بهذا الوصف، فإنه قال تحمل على ملازمة التقوى، وملازمة التقوى بمعنى لا تنفك عنه التقوى، فيكون دائما ملتزما للتقوى، وإذا كان كذلك فلا نجد عدلا. فمن الذي يلازم التقوى إلا من عصمه الله؟ فهذا فيه أنه يشترط في العدل ألا يذنب، لأن من أذنب لم يلازم التقوى، ولو لازم التقوى لم يذنب. فهذا التعريف عليه يشترط في العدل أنه لا يذنب، وهذا لا نجد راويا بهذا الوصف. وقد بين الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة وكذلك ابن القيم خطأ هذا القول أنه يشترط في العدل ألا يذنب، قالوا لو كان يشترط في العدل ألا يذنب لم نجد عدلا. وهكذا في المقابل القول بأن كل الذنوب لا تقدح في العدالة أيضا هذا خطأ، فمن الذنوب ما يقدح في العدالة ويفسدها. أيضا قوله يحمل على ملازمة المروءة، المروءة معناه اجتناب ما يستقبحه الناس في العادة، هكذا يعرفه كثير من العلماء. عرفه بعضهم قال اجتناب ما يكرهه الله والمسلمون، وفعل ما يحبه الله والمسلمون. فبعضهم جعل كل ما كان قبيحا فعله في العادة جعله مما يؤثر في المروءة من خوارم المروءة. ككثرة المزاح، كالجلوس في الطرقات للتنزه، كالأكل في الأسواق لغير من هو من أهل السوق، كلباس يخالف لباس أهل المروءات. فبعضهم جعل هذا شرطا في قبول رواية الراوي وشهادته، قالوا ولو وجد فيما يقدح في مروءته لزالت عدالته. قد انتقد هذا الشوكاني أيضا في كتاب إرشاد الفحول بكلام جيد، قال وهذا لم يأتي في اشتراطه دليل من القرآن ولا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تقبل رواية الراوي أو شهادته إلا بذلك. قال ولو أخذنا بهذا للزم أن نرد به الرواية والشهادة اللتان هما قنطرة الإسلام. نعم الأكمل في الراوي أن يجتنب خوارم المروءة، وهذا أكمل. أما لو فعل بعض خوارم المروءة فالقول برد رواية حينئذ قول ضعيف. الحاصل من هذا أن هذا التعريف الذي ذكره عن بعض علماء الأصول تعريف فيه تشديد، وعلى هذا التعريف لا نجد عدلا، أن العدالة هي هيئة راسخة في النفس. وتأمل قوله هيئة راسخة أي ثابتة لا تزول ولا تنفصل، أي دائما هذه الهيئة موجودة. العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى، يعني وعدم الانفكاك عنها، دائما هو ملازم للتقوى. والمروءة أي ملازمة المروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه، كما سبق هذا التعريف في تشديد. والعدل كما قال الصنعاني رحمه الله قال هو المسلم المرضي الذي تسكن النفس إلى قبول خبره ويطمئن إليه القلب. هو المسلم المرضي الذي تسكن النفس إلى قبول خبره ويطمئن القلب إليه، الذي لا يكون متعمدا للكبائر ولا مصرا على الصغائر، فلا يتعمد الكبائر، إن وقع منه شيء زلة تاب منه، ولا يصر على الصغيرة، إن حصلت منه صغيرة ولو عمدا يتوب، هذا عدل. واستدل له الصنعاني رحمه الله في كتاب المذكور ثمرات النظر بآيتين، استدل بقول الله تعالى فأشهدوا ذوي عدل منكم، قال الله اشترط في الشهادة العدل، في الشهادة العدالة، أشهدوا ذوي عدل. قال وقال في آية أخرى ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء. قال فهذه الآية ممن ترضون من الشهداء هي تفسير للآية الأولى فأشهدوا ذوي عدل منكم. إذن فالعدل هو المرضي، إن الله قال ممن ترضون من الشهداء، فكل من كان مرضيا ترضى النفوس بخبره وتقبله فهذا عدل. ويعتبر ما حققه الصنعاني رحمه الله في كتابه ثمرات النظر في تعريف العدل من أحسن ما ذكر في هذه المسألة، وصار مرجعا لكثير من العلماء يعزون إليه. فلا يشترط إذن في العدل ألا يذنب، لا يشترط فيه، لكن يشترط ألا يصر على الذنوب. ولو قلنا إنه يشترط في العدل ألا يذنب لم نجد عدلا، ولا نقول إن كل الذنوب لا تقدح في العدالة، هذا قول أيضا خطأ، أن كل الذنوب لا تقدح في العدالة، بل من الذنوب ما يقدح في العدالة ويفسدها. هكذا أيضا المروءة ليس هناك دليل على أنه يشترط المروءة في رواية الراوي وإلا فترد روايته إذا خالف شيء من المروءة، لكن هذا هو الأكمل، أن يجتنب ما يقدح في مروءته. وعلى هذا فطالب العلم يستفيد من هذا فائدة، أن حامل العلم وحامل الحديث يكون على حال أكمل، حتى لو كان الشيء مباحا ولكن مما يعده الناس نقصا فيجتنبه طالب العلم صيانة للعلم الذي يحمله، فلا يكثر الجلوس في الطرقات ولا الشرب في المقاهي أو الأكل في الأسواق، ولا يكثر المزاح ومصاحبة الحمقى أو من لا يحسن التصرف من عامة الناس فيحفظ نفسه بذلك، لأنه يحمل هذا العلم العظيم، فهذا من صيانة العلم. قال رحمه الله فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفا وازعا عن الكذب، وخلاف أهل الأصول في اشتراط الملكة المانعة من فعل ما يخل بالدين والمروءة مشهور، سبق الإشارة، والعبرة عندنا الآن في خلاف أهل الحديث، لا عبرة بخلاف أهل الأصول، لأن هذا الموضوع يتعلق برواية الحديث، فأهل الحديث هم أعرف بهذا الموضوع وبهذه الأبواب من أهل الأصول. وممن جزم باشتراط الملكة فيها صاحب جمع الجوامع والغزال والأبيار والفهر وغيرهم، وأكثر أهل العلم، لأن سيلخص ما ذكره الصنعاني رحمه الله، أي بمعنى وأكثر أهل العلم على أن العدل هو من يجتنب الكبائر مطلقا، أي لا يتعمد الكبائر، وصغائر الخسة مطلقا، أي يجتنب صغائر الخسة مطلقا فلا يتعمدها ولا يفعلها، مثل ما صغائر الخسة سيمثل. قال: كسرقة لقمة، أي هذا فعل فيه خسة، حامل العلم أرفع من هذا أن يسرق لقمة، وتطفيف حبة، لدلالة ذلك على سقوط مروءته، وساقط المروءة لا ثقة بقوله، ويجتنب صغائر غير الخسة في أغلب الأحوال، معنى يجتنب صغائر غير الخسة في أغلب الأحوال أي لا يصر عليها، وإن صدرت منه رجع عنها، فلا يكون منه إصرار عليها واستمرار فيها، ويجتنب ما يخل بالمروءة عرفا من المباحات كالبول في الطريق والأكل في السوق لغير سوقي، لغير سوقي أي لمن يكون عاملا في السوق، يقول هذا أكله في السوق لا يعد من خوارم المروءة لأنه مكان عمله، ونحو ذلك، وسبق معنا أن هذا لا يشترط، أنه يجتنب ما يخل بالمرء عرفا هذا من باب الكمال والأفضل، لكن كونه شرطا في قبول رواية الراوي فلا، وليس هناك دليل يدل على أنه إذا ارتكب ما يخل بمروءته التي هي ما تعارف عليه الناس أنه يخل بالمروءة أنه يرد حديثه، ليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على هذا. قال: وظاهر كلامهم سواء كان ذلك الاجتناب بسبب ملكة أي هيئة راسخة في النفس لا تزول أصلا، أي اجتنابه لهذه الأمور، اجتنابه للكبائر، اجتنابه لصغائر الخسة، اجتنابه لما يخل بمروءته. وظاهر كلامهم سواء كان ذلك الاجتناب بسبب ملكة أي هيئة راسخة في النفس لا تزول أصلا، أو بسبب علة مانعة من ذلك، أو بسبب علاج النفس ومجاهدتها دون فعل ذلك، أي يجتنب هذه الأمور سواء كان الدافع له على اجتنابها هذه الأمر الأول أو الثاني أو الثالث، ذكر ثلاثة أمور التي تحمله على اجتناب الكبائر واجتناب الصغائر الخسة واجتناب ما يخل بالمروءة. قال: أن يكون عنده ملكة هي راسخة في النفس تحمله على اجتناب ذلك، هذا الأمر الأول، أم الثاني أو يكون بسبب علة تمنع من ذلك، عن هذه الكلمة فيها خلاف في النسخ وفي معناها غير وضوح. ماذا عندكم؟ أي هيئة راسخة في النفس لا تزول أصلا، ماذا عندك؟ أو إلا بعسر، ما نبه عليه في الحاشية عندي، قال في الأصل المطبوع أو إلا بعسر، ولعل المثبت هو الصواب الذي ذكر عندنا، أو بسبب علة مانعة من ذلك، مع أنه حتى هذا بسبب علة مانعة من ذلك غير واضح معناه. السبب الأول واضح، أنه بسبب ملكة أي هيئة راسخة في النفس يجتنب هذه الأمور لهذه الهيئة الراسخة في نفسه، هذا واضح. أيضا الثالث واضح، بسبب علاج النفس ومجاهدتها، يجتنب هذه الأمور بسبب مجاهدته لنفسه، علاج النفس أي تعويدها على اجتناب هذه الأمور ومجاهدتها في ذلك، هذا واضح. بقي الثاني هذا الذي اختلف فيه النسخ، معنى غير ظاهر، أو بسبب علة مانعة من ذلك، محتمل لكن هذا ليس من فعله ولكن هذا يؤدي به إلى العدالة أيضا، إذا اجتنب هذه الأمور أيضا بسبب علة مانعة من ذلك، أي عنده علة مرض يمنعه من فعل هذه الأمور يؤدي به إلى اجتنابها، أيضا هذا يحصل له العدالة. أي فاجتناب هذه الأمور بأي سبب كان يحصل له العدالة، هذا معنى كلام الشنقيطي، أن اجتناب هذه الأمور أي اجتناب الكبائر أو اجتناب صغائر الخسة أو اجتناب ما يخل بالمروءة بأي سبب كان فهو محصل للعدالة، سواء اجتنبها بسبب الملكة أي الهيئة الراسخة في النفس، أو اجتنبها بسبب مجاهدته لنفسه ومعالجته لها، أو اجتنبها حتى بسبب علة تحمله على عدم القرب منها، عنده علة تحمله على البعد عن هذه الأمور، فهذا أيضا يحصل له العدالة. هذا معنى كلامه. قال: وهذا هو الأظهر عندي، أي العموم، هذا اجتنبها بأي سبب يحصل له العدالة. وممن مال إليه ابن حلولة في الضياء اللامع، ابن حلولو في الضياء اللامع، والعبادي في الآيات البينات، والله تعالى أعلم. واعلم أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة لإشعاره بعدم التقوى من فاعله. هذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه كما عند الطبري وغيره، حين سئل عن الكبائر أسبع هي؟ قال: بل هي إلى السبعين أقرب، إلا أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لأنه لا صغيرة مع إصرار، أي أن الإصرار يصير الصغيرة كبيرة، أي هذا الإصرار هو كبيرة والجرأة على الذنب. واعلم أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة لإشعاره بعدم التقوى من فاعله. قال في المراقي: ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار. وخلاف العلماء في حد الكبيرة معروف فلا نطيل به الكلام. هذا وما ذكره المؤلف من اشتراط العدالة يعلم منه أنه لا تقبل رواية الفاسق. نعم، شرط العدالة يدل على أن رواية الفاسق غير مقبولة، وهو كذلك، أي أن رواية الفاسق غير مقبولة، كما نص الله على ذلك في قوله: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي فلا تقبل لهم شهادة أبدا بسبب فسقهم، فقوله أولئك هم الفاسقون أي حكمهم. وقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما الشاهد من الآية؟ أن الله أمرنا بالتبين والتثبت من خبر الفاسق، أي أنه يشترط أن يكون عدلا، ورواية الفاسق لا تقبل. وأما إن كان فسقه بارتكاب كبيرة كقذف المحصنات ونحو ذلك فلا خلاف في عدم قبول روايته، إذا كان بارتكاب كبيرة فهذا لا خلاف في أن روايته مردودة لا تقبل. ثم ذكر مسألة رواية المبتدع إذا كان فسقه بسبب بدعة، وهذا سيأتي إن شاء الله نؤخره إلى درس لاحق. أخوني يقول: من مؤلف كتاب الذي يشير إليه الشنقيطي المراقي؟ مراقي الصعود هذا منظومة في أصول الفقه المالكي، وسبق أن ذكرنا أن مؤلفه عبد الله العلوي، هي منظومة كبيرة شرحها الشنقيطي في مجلدين له شرح سماه نثر الورود على مراقي الصعود. أخ يقول: في الدرس الماضي في توجيه الشنقيطي لقول عمر، يعني حين طلب من أبي موسى التوثيق في خبر الاستئذان، قال: ذكرت أن التوجيه الذي ذكره الشنقيطي منتقد، يعني أنه أراد أن لا يتقول الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقول عمر هذا قد ثبت عنه في رواية عند أبي داود صححها الألباني. قال: لا أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا ثبت هذا كما قال الأخ إن الألباني صححه، إذا كان كذلك فهذا يعين هذا التوجيه الذي ذكره الشنقيطي، ويكون هذا التوجيه الذي ذكره الشنقيطي سليما لأنه مستند على الرواية، وليس في أثر عمر هذا اتهام للصحابة رضي الله عنهم، بل أراد سد هذا الباب إذا ثبت هذا. أخي يقول: في قول أبي الخطاب إن العقل يوجب العمل بخبر الواحد واستدل بأمور عقلية إلى آخر كلامه، قال يريد أمثلة. أنا نصيحتي لك لا تشغل بهذه الأمور العقلية، فهذه لا فائدة منها، فاعتني بما تنتفع به. وهذه النقاشات العقلية إن فهمتها فهي من باب شحذ الذهن فقط وتقوية الفهم، وإلا لا داعي لها. أخي يقول: هل من خوارم المروءة أن يعرف طالب العلم بلعب البراء والزوامل بين الناس؟ مثل هذا لا يليق لطالب العلم أبدا، ليس لأن هذا الأمر محرما، بل هذا الأمر جائز إذا احتاج إليه، فقد لعب الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كون طالب العلم يعرف بذلك ويكون هذا شأنه حتى يصير معروفا بين الناس بهذا، فهذا ليس من صيانة العلم، ولا يليق هذا بمكان طالب العلم. طالب العلم يحمل أمرا عظيما، وصيانة العلم أمر لازم، وكل من لم يصن العلم الذي يحمله لا ينتفع به، فكلما صان الإنسان علمه الذي ينتفع به نفعه الله به، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودينسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فطالب العلم يصون علمه، لا داعي طالب العلم أن يجلس في المطاعم في الأسواق، لا داعي طالب العلم أن يشرب في المقاهي الشاهي أو العصائر، لا داعي طالب العلم أن يكثر الخلطة في الأسواق ويخالط الناس الذين لا طائل من مخالطتهم، وإنما يخالط الناس بقدر الحاجة، بقدر النصيحة، بقدر التعليم، بقدر اتباع الجنازة، بقدر زيارة المريض، الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك من الأمور التي يحتاج إلى مخالطة الناس فيها في الدعوة. أما كثرة الخلطة والمجالسة فهذا مما ينبغي أن يصون طالب العلم نفسه عنه، فصيانة العلم أمر مطلوب. انظروا إلى كثير من أهل الحزبيات لما لم يصونوا العلم أهانوه وسقطوا من أعين الناس، وأهل العلم الذين يصونون علمهم رفعهم الله تعالى بعلمه، فهذا من باب التنبيه في هذه المسألة، وهي ما يقدح في مروءة الإنسان. وتجد أهل الحديث يشددون في هذه المسألة جدا، في الأمور التي تؤثر في مروءة الإنسان وتقدح في مروءته، ويبالغون في اجتنابها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.